في مواعظ الصحابة البركة والنفع والخير وبعض الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من كلامهم. كلام الصحابة فيه بركة عظيمة جدا، فكلامهم قليل غزير المعنى، مواعظهم جميلة وكلامهم عذب الرقراق، وما فيها من دروس وعبر وحكم ودرر.
من مواعظ الصحابة مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا بارك الله فيكم قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة العظيمة التي قالها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ولا أن أعض على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقول لأمر قدره الله ليته لم يكن. أحبتي الكرام، من أنفع الأمور لتجاوز المصائب والأزمات الرضا بالقضاء والقدر والثناء على الله سبحانه وتعالى. والله يا أحبتي الكرام، أحيانا تمر على الإنسان بعض الظروف الصعبة فيثني على الله، فيشعر في آخر اليوم براحة بال وارتياح في الضمير والقلب والمشاعر. أما لو تلفظ الإنسان بألفاظ غير طيبة بعد ذلك يندم ندما عظيما. يذكر لأحد الأشخاص أنهم مرة في العمل تعرضوا إلى ضغوط وظيفية كبيرة جدا، عندهم مهمة لابد أن ينجزونها خلال وقت يسير. فيقول أحد الموظفين تكلم بكلام غير طيب وكلام قبيح، فقال: الله يلعن اليوم اللي داومنا فيه. فيقول مباشرة: قلت له يا فلان اتق الله، كيف تقول هذا الكلام؟ الظرف هذا اللي مر علينا ما يعالج بهذه الألفاظ وبهذه الطرق. فلذلك على الإنسان أن ينتبه إذا ابتلي بأي بلاء يكون من أهل الرضا والإيمان بالقضاء والقدر، ويعلم أن هذا مقدر ومكتوب. إن كان الإنسان يستطيع أن يبذل الأسباب هنا عليه أن يبذل الأسباب حسب ما يقدر عليه، وإن كانت هذه المصيبة مما لا يمكن فيها بذل الأسباب لدفعها يكون من أهل الرضا والصبر والاحتساب وكثرة الثناء على الله سبحانه وتعالى. وأحيانا أحبتي الكرام تكون المصيبة عظيمة جدا، ولكن بعض الناس اللهم بارك يضرب أروع الأمثلة في الصبر والاحتساب والرضا بحكم الله وقدر الله عز وجل. أيضا أحبتي الكرام، من أهم المهمات إذا وقع أي بلاء أن تحسن الظن بالله عز وجل. ونفس ما يقول ابن مسعود: لأن أعض على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقول لأمر قدره الله ليته لم يكن. يعني الإنسان يقول: يا رب أنا أحسن الظن بك، يمكن في هذه المصيبة خير عظيم جدا. طيب واحد يقول لك: الآن فلان الفلاني ابتلي بموت الولد، أو ابتلي بفقد الوظيفة، أو ابتلي بفراق الزوجة، أو ابتلي بخسارة مالية، وين الخير الموجود في هذه المصيبة؟ الأجور العظيمة والحسنات الجليلة. الله عز وجل يقول للملائكة: إذا صبر الإنسان على مصيبة فقد الولد ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فلذلك المسألة مش مسألة بارك الله فيكم أمور دنيوية، المسألة تتعلق بالأجور وتتعلق بالحسنات وتتعلق بالفضل والثواب من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يحسن الظن بالله عز وجل. وأحيانا إخوان الكرام قد تقع على الإنسان بعض المصائب ثم بعد ذلك يعرف الإنسان أن في الأمر حكمة عظيمة جدا. يعني بعض الناس مثلا تورط في عمله ويمكن أنهوا خدماته، يقول لك: بعد هذا الله يسر لي فرصة وظيفية لا تقارن أبدا بالفرصة الوظيفية الأولى. يمكن في الفرصة الوظيفية الأولى ويوم أنهوا خدماته تكدر خاطر الإنسان جدا، بعدين يقول لك: ربي لك الحمد جاء الفرج العظيم فنسيت مرارة الابتلاء. هذا والله من لطف الله عز وجل العظيم بالإنسان. لذلك يقولون: لطف اللطيف بخلقه لا يختفي، فبمنه نكفى الهموم فنكتفي، كم حادث ضقنا به ذرعا ففرج كربه اللطف الخفي. فلذلك الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يبتلى في صحته فتشوف بعد ما ابتلي في هذه النعمة العظيمة يقبل على الله ويقبل على تلاوة القرآن والطاعة وبر الوالدين وعلى أعمال البر والتقوى. كانت هذه المصيبة سبب لتذكير بالله عز وجل. وأحيانا بعض المصائب تدخر لأي يوم؟ ليوم المعاد، ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه يتكلم عن بعض مشايخه الذين تأثر بهم جدا، يقول دخلت عليه وقد بلي وذهب لحمه، يعني صار جلد على عظم، خلاص هذا الإنسان يعني عبارة عن يعني عظم مجرد ولحم قليل جدا، ضعف والمرض يعني هد هذا الإنسان. فقال لي هذا الشيخ، يقول ابن الجوزي إن الله لا يتهم في قضائه، يعني يقول أنا أحسن الظن بالله عز وجل وأثني على الله سبحانه وتعالى. والله هؤلاء يعني نماذج عظيمة جدا ينبغي علينا أن نتذكرهم. وبعض الناس الله يسامحه يصاب بالبلاء اليسير جدا، تسود الدنيا في وجهه ويولول ويجزع ويصاب بهلع ويتكلم بألفاظ غير طيبة ويسيء الظن بالله عز وجل، وكأن هذه هي نهاية الدنيا. لا يليق بالإنسان أن يكون من أهل الخور والجزع في هذه اللحظات الصعبة. أيضا أحبة الكرام، من أنفع الأمور في المصائب شكاية الهم إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس يصاب بالمصيبة فماذا يفعل؟ يفرس سيادته ويصلي ويناجي الله عز وجل، ويتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر، يعني أقلقه أمر، فزع إلى الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة أرحنا بها يا بلال. والله هذا من أطيب وأنفع الأمور. طيب ما يكون في قلب الإنسان ضيق؟ والله يكون في قلب الإنسان ضيق وتعب بسبب ألم المصيبة، ولكن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا بالدنيا وما فيها. وأحيانا بعض الناس في وقت المصيبة يوم تنزل عليه المصيبة أو ينزل عليه البلاء يتغير وجهه، بس يقوم يتوضى ويصلي ركعتين، شوف وجه هذا الإنسان كيف متغير وكيف يكون صابر ومؤمن، ويعلم غيره كيف يكونون من أهل الصبر والإيمان. لذلك احرص على شكاية همك إلى الله. لو شكيت همك للناس بعض الناس يشمت فيك، وبعض الناس يعايرك، وبعض الناس يكون صديق ومحب تكتر خاطره وتضايقه إذا شافك متضايق ومنهار وتعبان. يعني العيال مثلا إذا شافوا أبوهم متضايق ومنهار يتعبون تعب عظيم جدا، لو كانوا كبار ما يحبون يشوفون أبوهم بهذا الحال، وكذلك أمهم ما يحبون يشوفونها بهذا الحال. فلذلك احرص على أن تكون من أهل الصبر والإيمان بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنبه على نقطة من أخطر الأمور، إن بعض الناس يشكو رب العالمين للناس. كيف هذا الأمر؟ إذا وقع عليه بلاء يلس عند الناس، أنا ما استاهل، كيف يستوفيني كذي، ويبدأ يخربط في الكلام ويتكلم بأشياء غير طيبة، هذا أمر مذموم. ولكن بعض الناس يشكو نفسه إلى الله، كيف؟ يقول يا رب وقع علي هذا البلاء يمكن بذنب أنا غفلت عنه، يا رب اغفر لي ذنوبي، استغفر الله وأتوب إليه، يا رب تبت إليك توبة النصوح، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. هذا حال بعض الناس بهذه الطريقة وبهذا الحال العظيم والمقام الكبير من مقامات الإيمان. لذلك يقول بعضهم عن شكاية الهم إلى الله عز وجل، وإذا ابتليت بمحنة فالبس لها ثوب السكوت فإن ذلك أسلم، لا تشكون إلى العباد فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. ابن مسعود في الأثر بارك الله فيكم يقول ولا أن أعض على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أقول لأمر قدره الله ليته لم يكن. يعني معنى هذا الكلام لابد أني ما أعترض على حكم الله. طيب في ناس يسوون كذا؟ نعم في ناس يسوون كذا، في ناس عند المصائب تبدر منهم تصرفات غير طيبة، بعضهم يضرب وجهه، بعضهم يضرب رأسه في الجدار، بعضهم يمزق ثوبه، وبعضهم يجر شعره، وبعضهم يولول وينوح وغير ذلك، وبعضهم يتكلم بأشياء غير طيبة. هذه الأحوال كلها تنافي أحوال الصابرين. لذلك تجد الإنسان الصادق مع الله عز وجل عند المصيبة في سكون وفي ذكر لله عز وجل وتوحيد وإقبال على الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن، يذكر الله، يسبح، يهلل، يستغفر. هذا ما يعني أن الإنسان ما يتألم، بل النبي عليه الصلاة والسلام دمعت عيونه لما مات ابن إبراهيم وقال لنا إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع وإن على فراقك لمحزنون. لكن تأتي النقطة الأخيرة، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله، هذا هو الأمر العظيم. لا تقول في هذا الوضع شيء يغضب الله عز وجل، بل قل الكلام الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم المقامات التي يظهر فيها إيمان الصادقين وإيمان المقبلين على الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بعض الناس يتكلم في حال المصيبة بألفاظ، وتكون هذه الألفاظ خطيرة جدا، توبك على الإنسان دينه ودنياه، بل هذه الألفاظ هي أخطر وأشد يعني فتكا بدين الإنسان وأخطر في الميزان من المصيبة نفسها. يعني بعض الناس يقول لك أنا طحت في بلاء عظيم جدا، لكن كلام الإنسان القبيح في بعض المصائب أخطر من هذا الابتلاء الذي ابتلي به. فلذلك على الإنسان أن ينتبه انتباه كبير جدا. لذلك أحبتي الكرام، نصيحة: إذا جاءك البلاء وصارت الأمور العظيمة الخطيرة، افزع إلى ذكر الله عز وجل وامسك لسانك، وأيضا بارك الله فيكم اصحب وكون قريب من الأشخاص الذين يذكرونك بالله. شافوك بديت تضعف مباشرة أعانوك على الثبات وعانوك على الطمأنينة وذكروك بالله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، كم من أمور مؤلمة تبين أن فيها الخير العظيم. يعني بعض الناس وصارت لي هذه المصيبة، لكن أرجو عليها العوض من الله عز وجل، وأرجو عليها الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يبتلى في صحته فيصبر ويثني على الله ويذكر رب العالمين، يوم تسأل ليش السو كذا؟ يقولك أنا أرجو العوض من الله. طيب متى ترجو العوض من الله؟ يقولك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك هذا يسلي الإنسان جدا جدا عند المصائب، ويكون عون له على مرضات الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أحبتي الكرام، من أهم الأمور التي تعين الإنسان على تجاوز هذه الأحوال وأن ما يكون عنده اعتراض على حكم الله وقدر الله عز وجل، أن يكون حول ناس يذكرون بالله. يعني هنا بن مسعود يذكر كل واحد عنده مصيبة، لا يؤمن العبد حتى يؤمن بالقدر، ويذكره أن الإنسان ما يتلفظ بألفاظ غير طيبة عند المصائب، وهذا أمر نحتاج حاجة عظيمة جدا. الصاحب اللي بيذكرك بالخير عند المصيبة تمسك به. وعلينا إذا كنا نعرف ريال مبتلى أن ما نتخلى عنه، نواسيه ولو بكلمة ولو بدعاء. يعني أحبتي الكرام، الإنسان المريض أو المهموم أو اللي عنده عزة، ترى ما ينتظر أن الناس تزوره ومعاها باقة ورد، إنما ينتظر زيارة الناس له ودعائهم له وتسليتهم له وتثبيتهم له. يعني بعض الناس يقول كنت في كرب عظيم وبلاء كبير جدا، زارني بعض العقلاء وذكروني بالله، كأن في أحد صب علي ماي بارد. يذكر عن بعض السلف أن مات ولده، فاجتمع الناس يعزونه يواسونه، الأول قال كلام والثاني قال كلام والثالث قال كلام، قام لواحد وقال يا فلان، أرأيت لو كان ابنك في السجن وخرج قبلك من السجن أكنت تفرح؟ قال نعم، ولما لا أفرح، طلع من السجن قبلي، يعني إن الولد الله عز وجل فرج عليه، هذا يخفف عني مرارة السجن. قال يا فلان خرج من سجن الدنيا قبلك ألا تفرح؟ فيقول انتبهت، يقول ما عزاني أحد بمثل ما عزيتني. أيضا بعض العامة يوم يبتلى ببعض المصائب يروح لبعض الأشخاص يقولون له يا فلان ترى الله عطى والله أخذ، فتكون هذه الحكمة تؤثر فيه تأثيرا عظيما ويصبر ويؤمن. وأيضا بعض الناس إذا ابتلي أي واحد حوله في وظيفته، في زوجته، في عياله، في حياته الأسرية، في أي جانب من جوانب البلاء، يزوره ويقول له بعض القصص ويذكر له بعض الأحاديث وبعض الآيات، فتمر عليه المصيبة اللي مثل الجبال سهلة وهينة تكون على قلبه. يعني مثلا يذكر عن عروة ابن الزبير أنه قطعت وبترت قدمه، فحمد الله عز وجل رغم أن الأمر مؤلم، قل يا رب أخذت مني عضو لكن تركت لي أعضاء. ترى هذه المسألة تواسي الإنسان. بعض الأشخاص مات لهم عدة أولاد في حادث سيارة، فزارهم بعض الناس وقال يا جماعة احتسبوا، الله بيعوضكم إن شاء الله، نحسن الظن بالله بالبركة في بقية الأولاد. ترى هذه أمور معينة. الله عز وجل ذكر لنا قصة أيوب، نعم العبد إنه أواب. الله عز وجل أثنى عليه بالصبر. فبعض الناس يزور بعض أصحاب البلاء يذكرهم بقصة أيوب وأن كيف ابتلي بالابتلاءات العظيمة والبلاء لبث به السنوات الطويلة حتى رفضه الناس القريب والبعيد إلا عدد قليل جدا بقوا معه عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو الله عز وجل فجاءه الفرج العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا شاف واحد مبتلى ذكره بقصة يوسف، كيف يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم رمي في غيابة الجب وبعدين في السجن بضع سنين ونسي في السجن، ثم الله عز وجل بعد ذلك رفعه رفعة عظيمة، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا حال العقلاء من الناس يذكرون صاحب البلاء ويواسونه. ترى أخواني وخواتي من الأمور المؤلمة جدا أن بعض الناس يعرف أن فلان الفلاني من قرابته مبتلى ما يكلف نفسه حتى أن يتصل في تليفون. يوم تسأل بعض الناس عزيت فلان وهذا فلان من أقاربه من الدرجة الأولى، قال لا والله أخوي كنت مشغول. طيب الناس إذا ما كانت متواسية في مثل هذه المواقف متى بيواسي بعضهم البعض؟ متى بنوقف مع بعضنا البعض؟ فلذلك هذه أمور عظيمة جدا إخوان الكرام نحتسب فيها الأجر. وبعض الناس اللهم بارك موفق، يعني مثلا عنده صديق صارت عليهم مصيبة، مثلا حريجة في البيت وتضرروا، مثلا صار عليهم مشكلة صحية معينة أو غيره، يقطع مئات الكيلومترات ويروح يواسيهم ويسلم عليهم، ما يبغي منهم أي شيء وإنما يريد الأجر من الله عز وجل، ويعلم بأن من فرج على مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فهذه نقطة مهمة جدا لابد أن نراعيها وأن نوليها أولوية كبيرة جدا في حياتنا وفي جدول أعمالنا. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا ابتلي الإنسان بأي مصيبة لينتبه من أن يفتح على نفسه باب الشكوك والوساوس، أغلق هذا الباب تماما. وأيضا قارن نفسك بمن ابتلي بأعظم بلائك. ابتليت بصحتك، طيب بعض الناس ابتلي في صحتي بأكثر منك. ابتليت في عملك، بعض الناس ابتلي في عملي بأكثر منك. فاحمد الله عز وجل وقل يا رب أعني على الصبر وارزقني صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، وستشعر إن شاء الله براحة عظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الصبر واليقين وأن يمن علينا بالهداية والسداد. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصحابة.